قصة كاف وبالتالي تتقدم
موضوع كراهية الكنيسة.
وقد أسس القاضي شنودة الثالث قاضى الإسكندرية ومدرسة كراهة المرقسية في مصر وسائر بلاد الأهجر.
لسه مش قادر لحد ما أروح القدس. أنت ليس بحث أمامك. أريد أن أكلمكم اليوم في موضوع أخف من المواضيع اليهودية العميقة جدا، وهو موضوع كراهية الكنيسة. عبارة صعبة، فلسفي. موضوع كراهية الكنيسة، وأريد أن أقتصر في هذا الأمر على أصل ما ورد في هذا الكتاب الكنيسة والدولة صدر في يوم 63 يعني 40 سنة. ثم بعد ذلك ضم إليه كتابان آخران، كتاب الاشتراكية وكتاب الطائفية والتعصب، وتبع أول مرة سنة 77 وثاني مرة سنة 80. فما قصة هذه الكتب وما وراء المعلومات التي فيها؟ في 30 سبتمبر سنة 62 رسم الأنبا شنودة أسقفا للتعليم، ومعه الأنبا صموئيل أسقفا للخدمة الاجتماعية. وأنبا شنودة في ذلك الحين ما كانش عليه اعتراض، كانوا بيعتبروه رجل طيب لا يأذي ولا يعمل حاجة صدق. أنبا صموئيل بدأ الشغل معه على أساس كان هو في ذلك الحين الأدوار أسقف الخدمة الاجتماعية، كان عضو في مجلس الكنائس العالمي، فطلعت المنشورات على مجلس الكنائس العالمي بعنف 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 إن المجلس ده بيساعد الكنائس على خيانة الأنقاذ، بيساعد الكنيسة على خيانة الأنقاذ. الكلام ده في أيام جمال عبد الناصر وأيام وزير الداخلية زكريا محسن الدين، بتودي السجن أو الإعدام. نهايته بذلت مجهودات وأرسلت كتابات إلى مجلس الكنائس العالمي وجت الرد عليها وانتهى الموضوع ده. ففي يونيو 63 صدر هذا الكتاب ضد الخدمة الاجتماعية في الكنيسة، ضد الخدمة الاجتماعية في الكنيسة. يقول الكتاب ان عمل الكنيسة هو قيادة الناس الى التوبة والملكوت، ليس عمل الكنيسة الخدمة الاجتماعية، وليس عمل المال الضيوف ومهاجمة الخدمة الاجتماعية. ف نشوف موضع قيد النقص. المفتاح المقدس الذي سلمه الرب للكنيسة ليدخلوا به إلى قلب الخطاة ضاع، والمفتاح كان المنادى بالتوبة. محاولة الكنيسة الاهتمام بالأمور الزمنية باسم المسيح هو بمثابة تنصيب المسيح ملكا على الأرض. محاولة تقوية سلطان الكنيسة الزمني والمطالبة بحقوق للجماعة هو رجع لإقامة ملك المسيح كما يحلم به اليهود. يعني حتى ما تقرروا بحقوقهم جماعة دي خطوتهم. وبعدين المفتاح الكبير الذي سلمه الرب للكنيسة لتفتح به ملكوت السماوات والخطاب أينما شاءت وكيفما شاءت فقدته. وقد ضاع المفتاح الكبير لما انشغلت الكنيسة بأمور الدنيا وأملاك العالم وتلاحت عن خلاص الخطاب. نعم لا يستطيع الإنسان أن يعبد ربين ولا أن يخدم سيدي. لما الكنيسة تهتمت مشروعات اقتصادية وغير بحرام ولما دير من المديرة يملك 50 فدان ويزرع والصناعة ويصدر ويورد ده يبقى حلال 1000 حلال. نسيب الموضوع ده وبعدين نقول أي محاولة، هو بيقول كده، أي محاولة للجمع بين ملكوت الله كهدف اختصاص للمسيحية مع أهداف أخرى مثل المطالبة بحقوق خاصة للكنيسة للاشتراك في الحكم أو في إدارة سياسة الدولة أو المطالبة بحقوق خاصة لتمتلك شيء من أمجاد هذه الدنيا إلى آخره. هذه المحاولة معناها الخروج عن هدف الاختصاص في المسيحية الذي هو ملكوت الله. يعني ليس من حق الكنيسة أن تطالب بحق الجماعة. هنا وأقف أمام بولس الرسول حينما أرادوا أن يجلدوه فأول ما يجلدوه قال لهم هل يجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقبل عليه؟ قالوا له هو أنت روماني؟ قال لهم أيوة أنا عندي جنسية رومانية. ليه الكنيسة قال له اشتيتك؟ أنا خدت الجنسية الرومانية دي بفلوس وانت خدتها ايه؟ قال له بل انا ولدت فيه. قال لهم سيبوه وخرجوه وبقى في حته الجنس. هل كان بولس الرسول يقرب من الصليب؟ لم يكن يقرب، لكن كان بيدافع عن حق معين. بيقول للامير انت غلطان انك تؤمر بجلد انسان له جنسيه رومانيه دون أن يقدم للمحاكمة ودون أن يخضع لها. ومرة ثانية كان بولس الرسول أراد الحاكم أن يسلمه لليهود ليقتلوه. وبمنى لليهود يعني. بولس الرسول بصر كده قال له أمام كرسي ولاية قيصر أنا واقف. إلى قيصر رفعت دعواتي. مقعيد بإنسان روماني من حقه أن يستأنف الحكم إلى قيصر. قال له أمام كرسي ولاية قيصر، أنت والي من ولاة قيصر. أمام كرسي ولاية قيصر أنا واقف. إلى قيصر رفعت دعواتي. قال له إلى قيصر تذهب. مرضيش يسلمه اليهود. لأن لأ نفسه هيقع في خطأ قانوني. إذا من حق الإنسان في أي وقت من الأوقات أن يدافع عن حق له. وليست المسيحية لونا من الذل. من حق الإنسان أن يدافع عن حقوقه ولكن بطريقة مهذبة مؤدبة لا يخرج فيها عن الحق ولا يخرج فيها القانون. نرجع ثاني للخدمة الاجتماعية. يحاول الكاتب أن يفرق بين الخدمة الشماسية نسميها خدمة محبة، وبين الخدمة الاجتماعية. فيقول الكنيسة لا تخدم المجتمع زيها، الكنيسة لا تخدم المجتمع، الكنيسة تخدم الإيمان وتخدم المسيح في أشخاص هؤلاء العرايا والأذلاء والمشردين. طيب ما تبقى خدمة معجزة؟ فيعترض على الخدمة الاجتماعية ويقول يتقبل الفقير الحسن من يد الخادم الاجتماعي بشيء من التذمر، إذ يشعر أنها من صدرات القوم، فتزيده المساعدة تبرما من فقره وحقدا على الأغنياء وسخطا على هؤلاء الخدام والوسطاء أيضا. ولا يستطيع الخادم إلا أن يبادله سخطا بسخط، وتنتهي الخدمة الاجتماعية كعملية استفزاز متكررة للفقير لتذكيره بفقره دائما وبغنى الآخرين. صدقوا كلام عمر بوست، لا الفقراء لما بيجوا ما اديناهمش بيتخدم، عايزين ياخدوا ويطلبوا بإرشاد. وساعات انا بوزع النبع الموجودين عادي، يعني مش على الفقراء والحاجة، على العاديين يعني، اللي تاخد الفلوس وتقول عايزة كمان لجوزي، عايزة كمان لأختي، عايزة كمان لابني، عندنا ابنين ثلاثة أكيد، ما لا بيشعروا باستفزاز ولا بيشعروا بخير، بيشعروا بإن العطاء ده بركة بياخدوها من الكنيسة. لكن ما دام السياسة تستلزم مهاجمة الخدمة الاجتماعية تبقى تصارع بهذا الشكل. وبعدين يقول الآية الخدمة المسيحية في حدود اختصاصها، يقص خدمة الشمامسة، ليست لها أخطاء ولا يستطيع أحد أن يرومها أو ينازعها سلطانها الإله، ولكن الخدمة الاجتماعية لا تقف عند حدود، فهي تنازع الحكومة، فهي تنازع الحكومة في كل الميادين، نحن كل الخدمات الاجتماعية بتاعتنا واخدين اذن من الحكومة وتحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبيفتش عليه ومشوفه، فازاي تنازع الحكومة؟ فالخدمة الاجتماعية تستشمل رعاية الشباب اجتماعيا من توجيههم، ده راحة النازع في الحكومة، وتثقيف العمال وفحص أحوالهم ومطالبهم، والعناية بالطلب الغرباء، دي ضد الحكومة، وإقامة النوادي والمعسكرات المحلية والدولية، ضد الحكومة، وترتيب المؤتمرات لبحث المشاكل الداخلية والخارجية للشباب. نحن بنعمل مؤتمرات في مصر وكل المحافظات، ومؤتمرات في أوروبا وأمريكا وأستراليا، كل ده ضد الحكومة. وترتيب المؤتمرات لبحث المشاكل الداخلية والخارجية للشباب وحالات التعطل والفقر، وإقامة الملاجئ والمستشفيات والجمعيات. إذا علمنا أن أي نظام للحكم لابد أن يكون له اتجاه خاص ومخطط معين في التوجيه الاجتماعي لجميع هذه الفئات المذكورة، لرأينا أنه يتحتم في جميع هذه الأحوال أن تكون الكنيسة دارسة لنظام الحكم، حتى يكون مخطط الكنيسة الاجتماعي موافقا ومطابقا لمخطط الحكومة، وإلا فالصدام بين الكنيسة والدولة أمر لا مفر منه. يعني نلغي كل هذا دي وكل ما نعمل مؤتمر للشباب نروح نشاور ما كنت تسمحولنا ولا ما تسمحولش، وإيه مخطط ما لناش مخططات. ده زي واحد عايز يوجد خناقة بين الكنيسة والدولة بأي طرق. عارفين الحاجات دي بتوجد فين؟ الحاجات دي بتوجد في البلاد الشيوعية، لا يحبون أن يكون للكنيسة نشاط إلا داخل الدولة، وحتى العناية بالفقراء الدول الشيوعية لا تحب إطلاقا أن الكنيسة تعتني بالفقراء. ليه؟ عشان لما الكنيسة تساعد الفقراء يشكروا الكنيسة، وبالتالي يشكروا ربنا اللي بعت الكنيسة تساعدهم. أولاد الشيوعية مش عايزين حد يشكر ربنا، عايزين الشكر للدولة فقط. وبدأ اتجاه زمان كان ايه اتجاه الدولة، وهل تميل لهذا الفكر ولا لا؟ الخدمة الاجتماعية ضد الدولة، ونحن لو عملنا كده يبقى نقص، ويبقى نقص في الشباب ده بلا عمل، نقص في الخدمة الاجتماعية بلا عمل، وما نقدرش نقول خدمة شماسية. ما في خدمات اجتماعية تقوم بها السيدات وهم مش شماسات. سيدات بيديروا ملاجئ، والسيدات عليهم إدارة مكاسب خدمة اجتماعية في الكنائس. وفي ناس يعني لما نعمل في الكنيسة تعمل كنيسة أو مستشفى يبقى دي ضد الدولة، لما تعمل ملجأ يبقى ده ضد الدولة، لما تعمل خدمة للشباب ضد الدولة، لما تعمل توعية للعمال يبقى ضد الدولة. ايه الكلام ده؟ هل فقط لكي يحطم بس تفيد الخدمة الاجتماعية وما كفاية تخش بدور بحث اليهودي بحث خدمة؟ نعرف ان السيد المسيح كان يقوم بالخدمة الروحية والاجتماعية في نفس الوقت، كان يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف الشعب، يكرز طول النهار ولم يجي المغرب يقول لا استطيع ان اصرف الناس جوعانين لئلا يخونوا في الطريق، اعطوهم انتم ليأكلوا. قصد السامري الصالح اللي عمل ما لم يعمله الكاهن ولا اللغو. وبالنسبه لعدو يهود وخصص جراحه ويده فندق وصرف عليها، بنقول له بس المهم انك تقود الرجل الى التوبه وما لكش دعوه بجراحه ولا انك هيموت او بينزل. ومعلمنا يعقوب رسول يقول الديانه الطاهره النقيه عند الله الاب هي هذه، افتقاد اليتامى والارامل في رزقهم وحد الانسان نفسه بيدنا اسم العالم. في يعقوب 1:47 ويقول لو غلط انسان وصلت اثنين تعبانين وصلتهم السبع وصلت من غير ما تديهم وعندك ايمان بدون معاد، نحن لا نقف ضد الدولة في الخدمة الاجتماعية، إنما نتعاون مع الدولة في رسالتها الاجتماعية. والدولة بترسم بهذا وتنبسط منه، وفي أحيان كثيرة تصرف معونات للجمعيات اللي بتشتغل في الخدمة الاجتماعية، لأنهم بيساعدوا على خدمة الدولة المستقبل. بولس الرسول في رسالة الرومية الصح 15-25 يتكلم عن كيف تعاونت كنائس مقدونيا وأنخاكيا وأورشليم في الخدمة الاجتماعية. والتنين في أوجاد الطقس الشمانسة لما وجدت إن اليونانيين لا يعتنى بهم في المساعدات، فأوجدت الخدمة في هالمحارب الخدمة الاجتماعية، وخدمتنا لها طابع روحي. يا طابع روحي، احنا في لجنة البر لما نلاقي حاجة واحدة جاية تعرف كيف تكتب بنديها انجليزي، بنسأل ساعتها الخاتم الروحي ماشي ازاي. الخدمة الاجتماعية ليست فقط خدمة الكنيسة، إنما هي خدمة كل فرد من الأفراد. كل فرد من الأفراد مفروض أن يعتني بالفقير والمحتاج إلى آخره. وده كان النظام العام في الكنيسة. في أعمال الإصحاح 4 يقول لم يكن أحد محتاجا. كانوا أصحاب الأموال بيبوظوا ويضعوه تحت أقدام الرسل ويعطى لكل واحد كما يكون له احتياج. فنظام كنسي إلى آخره. ده الجزء الأول من الكتاب في مهاجمة الخدمة الاجتماعية اللي تقوم بها الكنيسة، وبعدين باب آخر عن الكنيسة والسلطان الزمني. في جزئين كل واحد فيهم في اتجاه مختلف. جزء منه في العلاقة الطيبة مع الملوك والحكام، والجزء في العلاقة السيئة مع الملوك والحكام. فيقول ان التلاميذ لما طلبوا في الرئاسات ومين يكون فيهم الاول عفوا، وبعدين يقول لقد عثرت الكنيسة في عثرة التلاميذ عينها، ولكن إن كنا قد عذرنا التلاميذ آنئذ بسبب عدم حلول الروح القدس عليهم، فبما نستطيع أن نعذر الكنيسة وهي تقول وتشهد بأن الروح فيك. ولكن للأسف لقد عثرت لقد عثرت الكنيسة عبر التاريخ في نفس هذه العثرة عينها، فكان لما يضيق بها الأمر تلتجئ إلى الملوك ليقوموا سلطانها. ولكن بقدر ما كانت الكنيسة تستمد القوة من الملوك، بقدر ما كانت تسقط قوتها الروحية التي لا تقوم الا في الضعف الفاسد. وبعدين يقول وكثيرا ما تذللت الكنيسه، ما تذللت تحت اقدام الملوك لما قوي مناوئوها فتملقت الغلاه ليعزلوا مناوئيها. صدقوني انا لا اعرف من اللي تملق الغلاه لكي يعزلوا مناوئيها. انت عارفين ماشي ازاي الفكره. تذللت الكنيسه تحت اقدام الملوك، وبعدين يقول كم مره ضلت الكنيسه الطريق وخاب رباء المسيح فيها، كم مره هجرته الملك لتطلب رحمه الملوك بذله العبيد، كمان لا اقبل حتى من انسان غير مسيح. الكنيسه كانت تتجلل بذله العبيد لكي تطلب رحمه الملوك. لأثناسيوس في مره اراد ان يقابل الامبراطور قسطنطين وكان مش عايز يقابل الامبراطور، فتمسك في دين الله ومشي الى ان وصل الى موكب الامبراطور. الرجل راح الى واحد فلاح بيمتد نحوه يفكر مين ده. وصل أثناسيوس الى موكب الامبراطور وهو راكب على جواده، وشد اللي جانا جواد وقال له قف يا قسطنطين في كلمه معك. فبص له الامبراطور قسطنطين لقى أثناسيوس فترجى عن جواده لكي يتكافل معه. دي قوه الاباء بتوعنا اللي بتتجلل تحت اقدام الملوك. لكن إرلس الكبير كانت من التقم التي وجهت اليه انهم وصفوه بانه فرعون مصر. الكنيسه اللي من مبداها كانت ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، نقول تذللت تحت اقدام الملوك والحكام. فين دي في التاريخ؟ ولا كراهية الكنيسة؟ امتى الكنيسة تذللت للملوك والحكام؟ وبعدين يقول ايه؟ اما اولئك عثرات الكنيسة فكانت يوم اجتماعها في قسطنطين الملك في القرن الرابع ليتولى حماية الإيمان بالسيف. لا أقبل هذه العبارة من أي إنسان مسيحي أو غير مسيحي. الكنيسة احتمت بقسطنطين ليتولى حماية الإيمان بالسيف. الكنيسة قاست الاضطهاد والتعب والذل والضرب والسجن والجلد والصلب والموت. نقول يجي قسطنطين حماية الإيمان بالسيف؟ لم يحدث إطلاقا أن قسطنطين حمى الإيمان بالسيف. كل ما فعله قسطنطين أنه صرح بالحرية الدينية، هذا كل اللي عمله في مرسوم ميلان الذي أصدره سنة 313 ميلادية. يتسمى الإمام بالسيف؟ مين يقدر على نفسه كلمة زي دي؟ ولا كراهية الكنيسة في كل عصورها؟ أريد أن أقول لكم إن الكنيسة هي التي قوت جانب الإمبراطور قسطنطين، إن جعلت الشعب كله معاه، بينما كان في فترة الاضطهاد هو ضد الشعب والشعب ضده. فالكنيسة قوت قسطنطين وليس قسطنطين الذي قوى الكنيسة. وبعدين سيدي كلام ثاني بيقول أما بداية عثرات الكنيسة فكانت أيام اجتماعها في قسطنطين الملك في القرن الرابع ليتولى حماية الإيمان بالسيف وحكم إسرائيل الأول. أنتوا عارفين إسرائيل سنة 63 دول كان بيسموها إسرائيل المدعوم وكان حال اتحاد، ونقول إن الكنيسة عايزة تمشي زي إسرائيل بدل المحبة والسلام وعهد المسيح. وجاء بعده الملك في قدوسيوس ليأمر بهدم معابد الوثنيين بقوة العسكر كأيام ملوك إسرائيل في القدم. كده البابا ثأوفيلوس تتأثر أوائل القرن الرابع وأوائل القرن الخامس. كانت الوثنية قد انتهت تماما. كثير من معابد الوثنيين أصبحت فارغة. الوثنية انتهت لدرجة حولوها إلى كنائس. بل أن تمثل الظاهرة عندنا دير القديس العظيم الأنبسمودة رئيس المتحدين في الظهر كان أصل بعض. دير الزباك كان أصل بعض وبعدين بقى دير. هل أن هدم المعابد أو اضطهاد الوثنيين؟ لأن الوثنية كانت انقرضت أو في طريق الانقراض تماما فخلت هذه المعابد. لكن نهاجم بقى الضرورات ونهاجم التاريخ ونهاجم الكنيسة. وبعدين وكأنما وجدت الكنيسة في قسطنطين الملك ومن بعده من يرد الملك لإسرائيل. ده كلام يتقال أيام جمال عبد الناصر اللي كان بيسميها إسرائيل النظامة. الكنيسة وجدت من يرد الملك لإسرائيل يعني تتشدد بإسرائيل. وكأنما وجدت الكنيسة في قسطنطين الملك ومن بعده من يرد الملك لإسرائيل الذي كان أمنية التلاميذ الأولى وأحلام. أليس هذا هو قسطنطين الملك أول من قاد حربا صليبية في العالم؟ رافعنا الصليب على راية العداوة. أول من قاد حرب صليبية. أنت تعرف يعني إيه حرب الصليبية في البلاد الإسلامية؟ معناها اتحاد المسيحيين ضد المسلمين. فقسطنطين كان عامل كده أول من قاد حربا صليبية. دي رؤية ذات لهذا تنتصر وموجودة في السنكسار. بدأ بنهاجم السنكسار وبنهاجم الرؤية وبنهاجم انضمام قسطنطين للمسيحية. وبعدين إن لم يكن عارا على قسطنطين الملك أن يحارب أعداؤه ولكن كان عارا عليه وكل عار ان يحارب اعدائه باسم الصليب. وما حاربهمش باسم الصليب. يا ريت الامر يقف عند هذا الحد. بل يقول الاتي: الكنيسه لا يزال فيها فكر قسطنطيني. يعني ايه؟ كانت حرب الصليبية الأخرى والحكاية. الكنيسة لا يزال فيها فكر قسطنطيني فهي تتطلع أن يكون لها قوة وسلطان زمني إن لم تكن منفردة بقوة المال والرجال والقانون فيكون باحتمائها بكنائس أخرى قوية. نحن مش بنا بكنائس أخرى قوية. لأن نفتكر بعد الاتفاق اللي اتفقناه مع البابا بولس السادس بابا روما سنة 73 بعدها بكم شهر فات علي السفير الذي كان في مصر وقال لي احنا مستعدين نسلمك كل الكنائس والأديرة والمدارس الكاثوليكية في مقابل انك مجرد تعترف بأولوية بابا روما والكنيسة. فقلت قيل للمسيح لك أعطي هذه كلها من خرجت وسجدت لي. فاعتذرت طبعا أن تخبط لك ما يحسك. بس لا نحتمي بكنائس قوية. وإلا مثلا أثر علينا المجامع تلك الكنائس، وكان أسهل علينا أن إحنا لا نصدر كتبا في اللاهوت المقارب ضد عقائد تلك الكنائس، أو أن ندرس هذا الأمر في كلياتنا اللاهوتية. الكنائس لا يزال فيها فكر قسطنطين. يعني إيه فكر قسطنطين هنا؟ يقصد ان الكنيسة يكون لها قوة وسلطان بانها تقف ضد الحاكم. يبقى دي المسألتين المتناقضتين، واحدة منهم انهم يتملكوا الحكام عشان يهجموهم قوة، والنقطة الثانية انهم يهجموا الحكام. هيهجموا الحكام ليه؟ نشوف. يقول كذلك من الخطأ ان نسل حق قيصر. قيصر سيظل الى الابد رمزا للسلطان الزمني. فذلك من الخطا ان نطلب حق قيصر في الخضوع والولاء والاكرام، ونضيفه الى الله الملكوت. بعدين يقول والصيام من حيث الخطوره والدوافع المنحرفه. أن تطلب الكنيسة القوة من السلطان الزمني أو تحض على الاستكبار بقوة السلطان الزمني. تحض على الاستكبار بقوة السلطان الزمني دي اتقالت في أيام أنور السادات وطبع كتاب 77، وإحنا بنجاهد في موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية. أو تحب على الاستهتار بقوة السلطان الزمني، يهيج السلطان الزمني علينا. لأن في الأول خروجا عن اختصاص الكنيسة وفقدانا لمصدر قوتها، وفي الثانية خروجا عن المنطق المسيحي. وفي الواقع يعتبر الاستهتار بالسلطان الزمني تشجيعا للشر وللأشرار، ولكن لا يزال هناك خطر من بعيد المدى يتسبب من حد الرعية على الاستهتار بواجباتهم تجاه السلطان الزمني. عمرنا ما حصل مننا حاجة زي كده، من حد الرعية على الاستهتار بالسلطان الزمني. بحجة بيقول بحجة أن الكرامة والخضوع والولاء هما لله فقط، وبالتالي طبعا الكنيسة. دي بقى تأييد السلطان، ان دول بينادوا استخدموا قوة السلطان عشان تبقى السلطة كلها في الكنيسة. وبعدين بيقول ولكن بهذا التعليم يجعلون الدين عصرة في طريق تقدم الإنسان وارتقاء الأوطان، إذ يبثون التحيز والانقسام والتكتل الديني مما يزيد بلاء التعصب ويولد عقدة الاضطهاد عند الأقليات، فيجعلهم مركز ثقل في الدولة يعيش تقدمها. وقيل لي ان كان اي واحد مسؤول في الدولة يزور الدير يقدموا له نسخة متكاملة. وفي يوم من الايام فاكر ايام حكاية الزاوية الحمراء والفريق والحاجات دي، نشهد مصر محمد اللي هو رئيس مصابه دلوقتي وبقى معتز صحفيه وطالع منها قراءه في كتابات فلان نفس المعنى. احط بقى المبادئ دي، سالته فيما بعد المأمور الصبح ايه الحكايه دي؟ قال انا جيت في مكتب لقيت نسخه من الكتاب قريته، لقيته استحق ان انا اتقابل مع المؤلف بتاعه. الاتهام للكنيسه انها بتقل عقدة الاضطراب. بعد كده ندخل في نقطة أخرى وهي عقدة الاضطراب ومعناها. يستدعيه إلى حمل الصليب وإلى عدم مقاومة الشر وإلى الاحتمال إلى آخره وبعدين إلى تعريف الاضطراب. هل يوجد اضطراب فعلا؟ وتعريف الاضطراب في معاني كثيرة وأسباب الشعور بالاضطراب. احترف أنه عدم الشكر هو الذي مخدش القلب طريق العقدة بالاضطراب لتسكن القلب وتسود وتقرر نفس الجسد. أنه الطمع في ثروات الدنيا وفي الأمان والكرامات والوظائف. انه الاذن غير المتدربة على التفريق بين الاخبار التي تبني والاخبار التي تهدم. لقد اصبحت الشك ومن الاضطراب تعم جميع الناس. ولكن ما هو الاضطراب؟ هذا الأخذ من الغربيات والأخليات إذا وقع المسيح تحت المئات استحيل طبعا أن ينسب ذلك إلى مسيحياته. ولعلنا نكون مخدوعين ونلقي اللوم على غيرنا ونحن سبب اللوم وعلته. أنا لن أقول في أحيانا ظلم ولكن اتهاد مثل هذا هو مجرد تعقيم للظلم. وكذلك أنواع أخرى من الاضطراب كثيرة ومتعددة كاضطراب أصحاب العلاقات المخلص الخلق أو ذوي الوجوه الزميمة أو ذوي الفرص الخطيرة والأخوة أو ذوي الملابس الغريبة كما يسمع الرعاع بالأجانب أو كما يسمع الصبية وأحيانا الكبار بالخصوص إذا صادفوهم في الطريق لذكر الأحسين لما بشرتها. كل هذه الحالات ما ينازلها لا يمكن اعتبارها حالات اضطراب موجب ضد المسيحيين. نجي وقت لقينا نفسنا الاسيس في الشارع عشان يجروها عشان كده بنخلي غالبية الاسيس لهم عربيات وإذا مش اسهلت. وبعدين تخش في الختانة في أداء من هذا النوع معلوم في ذات عن الطائفية والتعصب كلها عن الفرح بالسليم واحتماله وعدم الدفاع عن الحق